أحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقي حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: سابعا، الحساب. الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد.
وقال الألباني: أن ينظر فيتجاوز.
قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد. وقال الألباني: إسناده جيد. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يذكر ما يحدث في اليوم الآخر، يوم القيامة. قال: سبعة، الحساب. والحساب هو أن يطلع الله عباده على أعمالهم، أن يطلع الله عباده على أعمالهم. قال تعالى: ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابي فيتجاوز عن. هذا الحديث يعني فيه محمد بن إسحاق، وهو مخالف للحديث المشهور في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن من غير طريق محمد بن إسحاق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. فالقصد أن العرض سماه النبي حسابا يسيرا. فالشاهد أنه نعم، الإنسان يحاسب، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، ويسمى العرض. وجاء فيه أن الله يجعل كنفه على العبد ثم يقرره بذنوبه، فيقول له: فعلت كذا. ليس بينه وبين الله ترجمان، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيقرره الله بذنوبه: فعلت كذا. ولا يملك العبد إلا أن يقول: نعم يا رب. ثم يقول الله له، بعد أن ظن العبد أنه هالك، يقول الله له جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك هذا اليوم، أي يوم القيامة. صلى الله أن يغفر لنا وإياكم. قال: وأما الكفار فينادون يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم دخل البيت صلى الله عليه وسلم. فصار الحين الصحابة يجتهدون من هؤلاء 70,000. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لا، هؤلاء الذين ولدوا على الإسلام، وبعضهم قال غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم ارتفعت أصواتهم، فقالوا يا رسول الله اختلفنا في هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون أي بالنار، ولا يتطيرون لا يتشاءمون، وتأكيد ذلك كله بقوله وهم على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، لأنه إذا فتح الباب هذا لا يعني أن هذا الثاني ليس منهم، ولكن إذا فتح سيأتيه إيش ثالث ورابع وخامس، وهذا لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لعكاشة ولم يذكرها لغيره، وقال أول من يحاسب من هذه الأمة يعني من الأمم كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن السابقون الآخرون السابقون، يعني الآخرون زمنا السابقون إلى دخول الجنة، صلى الله أن يجعلنا من أهلها. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. نعم.
ثامنا الموازين، لغة الموازين جمع ميزان، وهو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشوعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت ذلك، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني إسناده صحيح. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. والذي يوزن العمل الظاهر العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي رجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة، صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحومته، وهذا جمع حسن والله أعلم.
نعم، الميزان حق، قد جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازين فأمه هاوية. فذكر الميزان في كتاب الله تبارك وتعالى كثير، وهو ثابت يؤمن به أهل السنة والجماعة أن هناك ميزانا يوم القيامة توزن فيه إما الصحائف التي فيها الأعمال تكتب فيها، وإما الأعمال نفسها، وإما العامل. وكل هذا جاء فيه نص من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ركب على شجرة فاهتزت به الشجرة وكان نحيفا، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه، لأن رأوا ساقي بن مسعود دقيقين نحيفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لأثقل عند الله من جبل أحد. وفي الحديث المشهور: كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا قال: من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فالذي يوزن والعلم عند الله تبارك وتعالى الأعمال، وتوزن الصحائف ويوزن الشخص نفسه، ما المانع من هذا كله؟ وكذلك أنه يعني بعضهم يقول من الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، قول وجيه، لكن الأظهر أن الثلاثة توزن كما جاء في الحديث وكل هذا وفي النصوص، وكل هذا يعني لا يؤثر شيئا. المهم أن نؤمن بالميزان وأنه حقيقة، وأنه توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه العباد، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
تاسعا: نشو الدواوين. النشو لغة فتح الكتاب أو بث الشيء.
طيب اصبر شوي، هنا ما شرح حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة هو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له صحائف أعماله سجلات كمد البصر، فيها أعمال سيئة، أعمال سيئة، معاصيه، فتوضع في كفة، فيظن أنه قد هلك، خلاص كل هذه مصائب معاصي، فيقال له: إن لك عندنا حسنة. فيقول: وما تعمل هذه الحسنة؟ يعني ما هذه الصحائف والسجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة فتوضع في الكفة الثانية فتطيش السجلات من ثقل البطاقة، فإذا هي بطاقة لا إله إلا الله، معنى أن التوحيد كما قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. هذا الرجل ما أتى بقراب الأرض خطايا، أقل من ذلك، صحائف صحيح، سجلات كثيرة، لكن ما تصل قراب الأرض، فيغفرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
تاسعا: نشو الدواوين. النشو لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، شوعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين لغة جمع ديوان، وهو الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم. وشوعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشو الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. صفة أخذ الكتاب: المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ها أم اقرأ كتابيه. والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدع ما حسابيه.
نعم. الكتب يأخذها الناس وهي الدواوين التي كتبت فيها أعمالهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكتب تكتب، المؤمن يأخذ كتابه باليمين، الكافر يأخذ كتابه بالشمال. وجاءت آية: وأما من أوتي كتابه وراء ظهري، يعني الكافر جاءت فيه آيتان، آية من أوتي كتابه بالشمال وآية من كتابه وراء ظهره. فبعض أهل العلم قال: الذي يأخذ كتابه بشماله الكافر، والذي يأخذ كتابه وراء ظهره هو المنافق. وقال بعضهم: لا، الكافر والمنافق سواء، كلاهما يأخذ كتابه بشماله. طيب وراء ظهري؟ قال: يأخذه بشماله من وراء ظهره. يعني المؤمن يأخذ كتابه هكذا باليمين، الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فجاءت مرة بشماله وجاءت مرة من وراء ظهره. وذهب البعض إلى أنه بعض الناس يأخذون بالشمال وبعضهم يأخذه وراء الظهر، يعني الكفار، تنويع، في حال الكفار أو هذا حال الكفار وذاك حال المنافقين. على كل يعني لا يختلف هذا الأمر. نعم.
عاشرا الحوض. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء. وشوعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني فوطكم على الحوض. متفق عليه. وأجمع سلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض. ثبوت الحوض ونرد عليهم بأمرين: الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني إجماع علماء الأمة. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وحدهما، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري ومسلم. واستمداده من الكوثر، ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. ويزاد عن الحوض أقوام، قيل بأنهم جفاة من الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة ثم ارتدوا، وقيل بأنهم من أحدث في الدين ما ليس فيه كأهل البدع.
نعم. الحوض من حاض الشيء جمعه، ومنه دم الحيض يتجمع في الرحم ثم ينفجر ويخرج في كل شهر من المرأة. فالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يمد من الكوثر، من نهر الكوثر، وقيل هو الكوثر، وقيل حوض النبي هو الكوثر. وهذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كعدد نجوم السماء، وهو أطيب من العسل ورائحته كالمسك. وهذا الحوض اختلف أهل العلم هل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، أو أن لكل نبي حوض. جاء في الحديث لكل نبي حوض، لكنه ضعيف لا يثبت، والثابت هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لهذا الحوض جاء فيه أنه يذاد أقوام عن الحوض، وفي رواية يذاد أناس من أمتي، وفي رواية يذاد ناس من أصحابي، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا. واختلف أهل العلم في تحديد هؤلاء، من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض. فعلى الجنب أصحابي قول، في الرواية الأخرى أمتي، فقالوا هم كل من ابتدع في دين الله، هم أهل البدع المنحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول أمتي. وراوي الحديث أبو الشعثاء كان يقول: اللهم لا تجعلنا منهم. فدل هذا على أنه لا يريد يعني من عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخل فيه أيضا من جاء بعده. والقول الثاني أن هؤلاء هم المرتدون الذي يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد عدد كبير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك حروب تسمى حروب الردة. فقالوا هؤلاء هم الذين يذادون على الحوض، لأن ردتهم كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال الذين يذادون على الحوض هم المنافقون، وكان النبي لا يعلمهم، يظنهم من أمته، يظنهم من أصحابه. وفيه قول الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقال هؤلاء من المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنهم من أصحابه. وإن كان أعلمه الله بعض المنافقين أو كثيرا من المنافقين، كما قال الله جل وعلا: ولا تعرفنهم في لحن القول. لكن أيضا قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فتحتمل ثلاثة إذن: إما أن يكونوا المنافقين، وإما أن يكونوا المرتدين، وإما أن يكونوا أهل البدع في كل زمن وحين، والله أعلم. نعم.
الحادي عشر: الصراط. الصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنه بالدخول في النار لكن ينجون منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. متفق عليه، واتفق أهل السنة على إثباته. صفة الصراط: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. العبو على الصراط وكيفيته: لا يعبو الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فيمو المؤمنون كطوف العين وكالبوق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وركاب فناج مسلم ومخدوش موسل ومكدوس في جهنم. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الصراط هو الجسر الذي يكون فوق جهنم، هذا هو الصراط على الصحيح، جسر يكون فوق جهنم يمر عليه المسلمون. فإما من يمر كطرفة العين بسرعة، وإما من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تصيبه يصيبه الشوك الذي فيه لكن ينجو، ومنهم من يجرح، ومنهم من يسقط في جهنم. فهؤلاء المارون على الصراط. وهذا الصراط يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بقدر ثبوت قدم العبد على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط يوم القيامة. يعني ليست القضية قضية قدرة على التوازن وكذا، لا، أعمالك هي التي تسيرك، أعمال العبد هي التي تسيره على هذا الصراط. وهذا الصراط صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا جاء في حديث موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي. أبا سعيد يقول: بلغنا أن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. لكن يقول أهل العلم: هذا أمر غيبي لا يعلم إلا بوحي، فيقينا يكون أبو سعيد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول موقوف له حكم المرفوع لأنه أمر غيبي، والصحابة لا يتكلمون بالغيب بدون علم أبدا، فيكون هذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، نعم جاء عن بعض أهل العلم قال واردها يعني يدخلون النار ثم يخرجون منها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. وذهب الجمهور إلى أن هذا المقصود به المرور على الصراط، المرور على الصراط، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
ثانية عشر: الجنة والنار. الجنة لغة البستان كثير الأشجار، وشوعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. والنار لغة معروفة، وشوعا الدار التي أعده الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، والإعداد التهيئة. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع. متفق عليه. والجنة والنار لا تفنيان، لقوله: جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع: في النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. مكان الجنة والنار: الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق: فيقول الله تعالى: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. أهل الجنة وأهل النار: أهل الجنة كل مؤمن تقي، لأنهم أولياء الله تعالى. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأهل النار: كل كافر شقي. قال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار.
نعم. يؤمن أهل السنة والجماعة بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. وفي الحديث المشهور أن الله جل وعلا لما خلق الجنة وخلق النار نادى جبريل فقال: انظر في الجنة، فنظر فقال: والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفت بالمكاره فقال: والله خشيت أن لا يدخلها أحد. وقيل: انظر في النار، فنظر فقال: والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت بالشهوات فلما نظر قال: خشيت أن لا ينجو منها أحد. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ويؤمن أهل السنة بوجودهما. والنار أعدت للكفار، والجنة أعدت للمسلمين. واختلف أهل العلم في النار هل هي نار واحدة أو أكثر من نار، يعني لأن الذين يدخلون النار نوعان: الكفار وأهل الكبائر المسلمون. فقالوا: الكفار لهم نار خاصة بهم عذابها أشد وأعظم، وأهل الكبائر والبدع المسلمون يعني المنحرفون سواء سلوكيا أو عقديا يعذبون أيضا في النار، لكن لا يعذبون كعذاب الكفار، يعني نارهم غير نار الكفار. والنار دركات كما هو معلوم، والجنة درجات، وأشد درك في النار والعياذ بالله هم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يأتي بعدهم المرتدون، ثم يأتي بعدهم الكفار الوثنيون الأصليون كما يقال، ثم يأتي بعد ذلك الكفار من أهل الكتاب، إنهم على دركات. والمسلمون الموحدون المقصرون سواء قلنا عندهم انحراف سلوكي كأصحاب الكبائر شرب الخمر الزنا القتل العقوق وغير ذلك من الكبائر، أو الانحراف العقدي كأهل البدع، فهؤلاء أيضا معرضون للعذاب في النار ولكنهم غير مخلدين فيها. فبعض أهل العلم قال: إذا النار الموحدين غير نار الكفار، نار الموحدين غير نار الكفار. وبعضهم قال: الأصل أنه ذكرت نار واحدة، ذكرت نار واحدة ولم يذكر أكثر من نار، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وهذا مسلم، وذكر النار جهنم، ذكرها باسمها جهنم. فلا يوجد أكثر من جهنم. وهذا الأظهر أن النار واحدة، الأظهر أن النار واحدة. قال والجنة والنار لا تفنيان. أما الجنة فمتفق عليه أنه لا تفنى الجنة، وهذا واضح جدا. أما النار فهناك جاءت أقوال أنه قد تفنى النار، ولكن هذا مخالف للإجماع كما نقل الإجماع ابن حزم ووافقه عليه ابن تيمية في كتاب ابن حزم الإجماع، وفي كتاب نقض الإجماع لابن تيمية ذكر أن النار والجنة لا تفنيان. وأما ما يثيره البعض وهو أنه كيف يعذب الكافر مدى يعني أبد الآبدين وهو يعني عصى الله 20 سنة أو 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فقال أهل العلم هذا لما صدر منه من كفر وما ينويه من كفر أيضا يحاسب عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فيحاسبون على ما كفروا ويحاسبون على ما سيكفرون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالقصد أن الجنة والنار لا تفنيان وباقيتان، أعاذنا الله وإياكم منهم من النار وأدخلنا وإياكم الجنة. نعم، يبقى مكان الجنة والنار، الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين. نعم.
الثالث عشر ذبح الموت. تعريف الموت: الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس برؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما ويذبح بين الجنة والنار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادي يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. رواه البخاري في تفسير هذه الآية، وروى نحوه في صفة أهل في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر موفوعا.
نعم، هناك الموت وهناك القتل. القتل هو إتلاف الجسد، أما الموت فهو قبض الروح. فالإنسان يقتل لكن لا يميت، الله هو الذي يميت. الإنسان لا يستطيع أن يميت، لا يستطيع أن يقبض الروح، لا يستطيع أن يقبض النفس، الله يتوفى الأنفس حين يموت. أما الإنسان فهو جهده على الجسد وليس على الروح، ليس على النفس. والموت حق كتبه الله تبارك على جميع العباد، والموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة فيشرئبون أي ينظرون، وينادى بأهل النار فيشرئبون أي ينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، فيذبح الموت. ويقال لأهل الجنة: خلود بلا موت. ويقال لأهل النار: خلود بلا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت قتل أو ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الترح. قد يقول قال: الموت شيء معنوي، كيف يكون حسيا؟ إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هذا أمر لله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وقال الله سبحانه: وقال لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله على كل شيء قدير، هذه المعنويات تجعلها محسوسة سبحانه وتعالى. فالقصد أن وكذلك الروح تقبض من الجسد، والروح شيء معنوي ما يشوفه، ما هو شيء ملموس، لكن تقبض تسل من الجسد، تسحب منه من جسد الكافر كالسفود يسحب من الصوف المبلول، وهي شيء لا نراه نحن هذه الروح، لكن هذه الأشياء المعنوية جعلها الله حسية إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع عشر: الرؤية. ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير إحاطة في موضعين وتقدم الكلام عليهما.
نعم، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى كما قال المؤلف في موضع لما تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، ذكرنا في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة أن يقول كل من كان يعبد شيئا يتبعه ويبقى المؤمنون، فيقال لهم لماذا تتبعنا؟ قال ما رأينا ربنا بعد، فيأتيهم الله على الصورة التي يعرفونه فيسجدون له، ويريد المنافقون السجود فتصلب ظهورهم ويسقطون على ظهورهم، ومنها قول الله تبارك يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والثاني في الجنة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون ربهم بالجنة سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم لا يحرمنا رؤيته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.